الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة للوجوب والأقوال في مسألة القضاء لمن في بعض الوقت مسافرا وفي بعض حاضر، إما أدركه ودخل عليه الوقت وهو مسافر ثم حضر ورجع إلى أهله أو بالعكس، فوفتته الصلاة بعذر أو بغير عذر في البيت، فهل يقضيها حين في القصر أو التمام، أو أنه يكون مخير أو يجمع بين القصر والتمام، أو لا قصر ولا تمام وجوب، بل أقوال في المسألة. فربما من كلام المات الذي طالب التخير، ومما ذهب إليه المشهور من من قال بأنه يتعين عليه حينئذ ما يعني آخر الوقت، يعني ما فاته آخر الوقت في البيت، وليس المعيار بأول الوقت وحين التكليف، يعني وإن المعيار في آخر حصة، لأنه بانتفاء تلك الحصة حينئذ تلتف الطبيعة، وإذا ما انتفت الطبيعة يصدق حينئذ الفوت المأمور به وفوت الواجب، وأما قبل ذلك لا يكون هناك فوت للواجب، يعني وإنما فوت حصة من الواجب والإصداق حينئذ من مصادر في ذلك، لأن الواجب هو الطبيعة وليس القص. مش لاحظ كمين بيجوا أنا اللي مش لاحظ. هذا اللي تقدم معنا يعني شفت. وأما القول الثالث وهو ما ذهب إليه كما قلت لكم والد الصدور والإسكافي والشيخ رحمه الله عليه في المبسوط والسيد المرتضى وصاحب السرائر في قدس روحه وغير هؤلاء، ذهبوا إلى أنه يتعين عليه قضاء ما وجب ما خوطب به في أول الوقت، مش خصوص التمام، بفرض ما خصوص التمام بس ما خطب به في أول الوقت، لأنه قد يخاطب بأول الوقت بالقصر، فيما لو كان في آخر الوقت حينئذ حضر بذلك، وقد يخاطب بأول الوقت في التمام فيما لو فرضنا في آخر الوقت كان حينئذ مسافرا وغائبا عن بلده وقومه وأهله. إذا لذهب له ويمكن أن يستدل لهم بدليله. الدليل الأول يعني بعد الفحص والتمحيص هو تكرار بما تفيده الرواية، وهي رواية موسى بن بكر عن زرار عن إمام سلام الله عليه، لكن مع ذلك نزل من ذلك الدليل. وحاصل ذلك هو أنه حينما دخل الوقت وخوطب بوجوب الصلاة، إما الصلاة تامة أو قصر، لنفصل في أول وقت كان حاضر، فخوطب حينئذ بالصلاة التامة، وكان بمسره أن يأتي بتلك الصلاة التامة في البيت، بحيث لو أتى بها لأزأ وتحقق بانتصار وخرج عما اشتغلت به الذمة، وما بلا في حينئذ شيء عليه، إلا أنه أخر ذلك إلى أن خرج وسافر في الوقت. هذا النحو من التأخير والخروج يكون فيه فوات بذلك الذي اشتغلت به الذمة أولا والذي خوطب به أولا في الآن الأول، له زمان الذي كان حاضر فيه، وبالتالي كان مخاطبا بوجوب التمام. لما خرج بعد ذلك يكون حينئذ قد انتهى وقت حينئذ والظرف ذلك الواجب الذي خطب به وكان بوسعه أن يأتي به، ولو أتى به لحصل الانتساب والاجتزاء والخروج عن عمد التكليف، إلا أنه لما أخره حتى خرج يكون فيه فوات لذلك الواجب الذي خطب به في أول وقت وقد كان حاضرا، يعني وجوب التمام عليه، ففي مثل ذلك جزما. وقطعا يكون الفائد في حقه هو حينئذ خصوص الصلاة التامة، حتى ولو كان في آخر الوقت مسافرا، وبالتالي حينئذ يجب عليه القصر بل يتعين عليه القصر فيها. فيكون المعيار والميزان فيما فوتر به في أول الوقت، في الآن الأول حين بلوغ الشمس، حين الزوال في الليل، بأي شيء حينئذ فوتر هو الذي يكون عليه المعيار. إذا كان حاضرا فقطع بالخاطب بوجود الدوام، إذا كان مسافرا بخاطب بوجود القصر، ولا ينظر إلى آخر حصة وآخر خرج، يعني إلى آخر آناء حينئذ هذا الزمان المعتاد من الزوال إلى الغروب في البيت، لأن المعيار والميزان في أول آناء الخطاب وفي أول آناء التكليف وفي تلك الآن في ذلك الزمان كان حاضرا فكان مخاطب بوجود التمام في البيت، وقد ترك ذلك إلى أن خرج وتبدلت حالته إلى حالة أخرى وحالة السفر في البيت. هذا يكون هلا إذا أتى به في السفر مطلب، لكن إذا لم يأتي به في السفر فيكون الفوز الذي صدق بحقه بالنسبة إليه ما خطب به أولا. هذا الكلام الذي أفيد مبني أولا على أن المعيار والميزان هو بزمان التكليف والوجوب والتعلق، وليس بزمان الأداء والامتثال في أمره. ومر معنا أن الصحيح حينئذ خلاف ذلك على مبنى اللي قال التخييم، وعلى المبنى الصحيح والمشهور اللي ذهب إلى أن المعيار والميزان حينئذ في آخر الوقت في يده، وهذه مسألة مبنية مضافا إلى أنه في المقام لا يصف لدينا الفاظ، عطفا على ما تقدم معنا بالأمس في نقاش الماتن بالنسبة لي أن الفائت عليه الجامع الذي كان في بعض حصصه قصر في ألبين، فيكون خير بين القصر والتمام في ألبين. وذلك لأن الواجب في حقه والمتعين عليه ليس ما خطب به أحد، في نعبر للتعبير آخر، أو فقل أن المخاطب به في أول الوقت ليس لا خصوصية التمام إذا كان حاضرا، ولا خصوصية القصد إذا كان مسافرا، وإنما هو مخاطب بالإتيان مثلا بالصلاة ونقطة. خصوصية التمام وخصوصية القصري إذا ما كان حاضرا أو كان مسافرا، هذه خصوصية إلى وقت حينئذ بالانتساب وفي كيفية حينئذ ذلك الواجب في الله. أقل الصلاة في دلوك الشمس إلى غسق الليل ونقطة. هلأ تلك الكيفية أنك إذا كنت حاضرا في الركعة، إذا كنت مسافرا في ركعتان في الليل، فالتبدل حينئذ في المقام لا يستوجب فوات الفرض عليه، لا يستوجب فوات الواجب عليه حتى يتحقق ما هو موضوع القضاء، هو اقدم فاتك ما فات، لا، وإنما هذا التبدل يستوجب فقط هو التبدل في الوظيفة نتيجة التبدل في ما هو موضوع تلك الوظيفة. كان حاضرا فكان مخاطبا ومكلفا بالتمام، لما سافر صار في تبدل في الموضوع بالحالة إلى حالة السفر فيخاطب بوجوده بإذن القصر ولا ثالث في يده. وعلى هذا الأساس المسألة تكون واضحة وبينة بأنه فوت بمعنى الفوت لا يصدق لديه، لأن الفوت الواجب، والواجب ليس خصوص التمام ولا خصوص القصر، وإنما الفوت للجامع، وفوت الجامع لا يتحقق إلا بالعدام بل التمام قصص. إذا بقي له ولو حصة واحدة لا يكون هناك فوت، يمكن استيفاء تحقيق الواجب بالنهار لا يكون فيه فوات إذا لي الواجب المأمور به في المحل، إنما يتحقق فوات الواجب بانعدام تمام القصص، وانعدام تمام القصص بالأفراد الطبيعية لا يكون إلا بانعدام الفرد الأخير، والفرد الأخير كان مسافر وكانت وظيفته القصر ولم يكن حاضرا وظيفته التمام. فليس المورد من موارد فوات الفرض عليه حتى يحقق ما هو موضوع القضاء، وإنما المورد من موارد تبدل الوظيفة من التمام إلى القصر للتبدل فيما هو موضوع الوظيفة من الحضور إلى السفر فيها. إذا يمكن أن نقول، وإذا أشار له الأمس حتى ما نكرر شيء، المهم في المقام هو الدليل الثاني وهي رواية موسى ابن بكر. نفس الباب اللي أشرنا له هو الباب الثالث من أبواب قضاء الصلوات في ألبان الحديث الثالث صفحة 359 بالعشرين مجلد وبإسناده إسناد الشيخ رحمه الله عليه التهذيب عن الحسين بن سعيد والإسناد مر معنا مرارا وأخبرنا جماعة فيهم الصدوق الشيخ المفيد عن الصدوق عن أبي وأيضا محمد بن حسن ومحمد بن موسى توكل هؤلاء كلهم يعني والد الصدوق ومحمد بن حسن ومحمد موسى توكل عن سعد بن عبد الله يعني الصدوق عن أبيه وعن محمد بن حسن اللي هو ابن الوليد مش من الصفار قطع ومحمد بن موسى توكل هؤلاء كلهم عن سعد بن عبد الله والحمي معهم عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعد. فالإسناد كما مر معنا عن النضر بن سويد أيضا ثقة عن موسى بن بكر إذا الكلام يقع فيه على المسافات عن زرارة عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قضي فهو يريد يصليها أو يريد أن يصليها فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله شيء حبيبه نسي أصحابه نسي الصالح اشتغل بشغل آخر إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها قال يصليها ركعتين صلاة المسافر. هلا لو بقيت فيها أيضا تعليق من التعليق يمكن يشمع لأن الوقت دخل وهو مسافر لأن الوقت دخل وهو مسافر وكان ينبغي أن يصلي عند شو عند ذلك عند دخول الوقت وكان لوسعه أن يصلي ولو صلىها قصرا لأزأت في أبه إلا أنه أخذ حتى دخل على أهله في أبه يعني أنه رقص عليه موسع له أنه يأخر إلى أن نسيها لما دخل فتشاغل بأمور أخرى فهما يقضيها حينئذ قصرا قال سلام الله عليه لأن الوقت دخل وهو مسافر وكان ينبغي أن يصلي عند ذلك هذه الرواية. نرجع لإراق مياه وشحين لحتى تنعم عندكم شوية أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر وكان بيسعى أن يصلي ولو أتى لها قصرا امتثل وأزم عليه لكن أخر الصلاة حتى قادمة بوصل بغسل وغيثيل وكذا فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله صلاة تامة فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها قال يصليها ركعتين صلاة المسافر لأن الوقت دخل وهو مسافر لأن الوقت دخل مسافر وكان ينبغي أن يصلي عند ذلك ولو صلىها لأسأل إلى أنه أخرها حتى دخل على أهله ونسي أن يأتي به بعد أن دخل على أهله ودخل بلده في ألبان فيقضيها حينئذ قصرا في ألبان. هذا حاصل ما أثبته هذه الرواية في ألبان وهي ظاهرة من حتى هذا وقتها يعني وقت الصلاة. هلا نحمل على وقت الفضيلة المشهور سوف يأتس ابتداء من الذي يظهر من هذه القرية. البحث في أمرين، أولا في سند هذه الرواية وأخرى في دلالة هذه الرواية ولا هل تكون مفيدة لأن المعيار والميزان بما كان مخاطبا به حين دخول الوقت إن كان مسافرا فالقصر وإن كان حاضرا فالتمام أو أن لا تفيد ذلك فلا تكون مخالفة لما دلت عليه موثقة عمار بن موسى الصباطي من أن الميزان والمعيار بفوق الواجب الذي لا يكون إلا بانعدام تمام حصصه ما فيه آخر حصة طولية بحسب عمر الزمان اللي هي من قبل الغروب مثلا بالضبط. إن كان حاضرا فليقضيها تمام، إن كان مسافرا في آخر الحصة فيقضيها قصا كما تقاضى المعنى في اختيار القول المشهور فيه يعني. بالنسبة لهذه الرواية ما في إشكال بإسناد الشيخ كما قلنا حسين بن سعيد التامي، حسين بن سعيد أيضا ثقة، النضر بن سويد زرارة أيضا ثقة، ما في عندنا إلا موسى بن بكر أيضا الكلام توصيف موسى بن بكر حميد معك يمكن ليك اشتغلت شوية بموسى بن بكر الله يعطيك العافية. فهل هو ثقة أو ليس بثقة؟ يعني أوجه توصيفه أربع خمس وجوه فيه ما بدك. الوجه الأول أنه هو كثير رواية، عنده بحدود الـ200 و74 76 رواية شهر، ما عنده روايات المقدار اللي إذا فيه كثير رواية، ومش بس كثير رواية، كثير رواية وأغلب رواياته عمل بها الأصحاب. رح يجي معنا في كلام لصفوان بن يحيى ما يرشد لذلك، ومحمد بن حسن بن سماعة أيضا يأكد في بعض روايات الكليمي رحمه الله عليه في الفروع، في كتاب الميراث وفي كتاب المختلعة على ما سوف تأتي إن شاء الله. فهو من جهة كثير رواية، ومن جهة أخرى أغلب الروايات التي يذكرها هي موضع عمل أصحابه. هذا الوجه الأول. هذا الوجه الجواب عنه مر معنا مرارا وتكرارا. يعني مثلا فرض بالنسبة إلى سهل بن زياد عنده بالكافي 500 رواية بالإسناد عن سهل بن زياد، بالإسناد عن كذا، عن العدة عن سهل بن زياد في عندنا بحدود 500 رواية فيه، وكثرة هذه الروايات لم تشفع له بالوصاقة، لأنه إذا كان المعيار بوثاقة المخبر وهذه الوثاقة على نحو طريقية مش على نحو الموضوعية كما خلافا لما ذكره بعض الأعلام السيفون، وإنما على نحو الطريقية لإراءة الواقع والكشف عن الواقع في المعيار، هذه الوثاقة غير حاصلة في المقام. ومجرد أنه كثير الرواية في البيت وروايته يعمل بها جملة من الأصحاب أنه مورد عمل الفقهاء في البيت لا بيقدم ولا بيأخر فيما هو الميزان في الحجية، يعني ما بيعطينا إذن وسط الميلاد والنقطة التي على أساسها إذا كانت هذه الحجية تشمل خبر الواحد في البيت. يعني ميزان الحجية هي هذه الوساطة المخبرة، ما فينا نستفيدها من شخص غير ثقة، يعني لم يوثق على واقع ممكن يكون من أوثق الثقات في ذلك، إلا أنه ما وصل إليه لأنه لم يوثق لمجرد أنه له روايات كثيرة، وأن هذه الروايات في أغلبها مورد عمل الأصحاب موافقة لما عليه عمل الأصحاب في البحث. هذا الوجه الأول مع جوابه في البحث. يعني إذا بالثاني هو 74 أو 76 رواية، وإذا صح من زيادة 500 رواية لا أدنك ولا أخرج في ألمك، وعدم العمل بروايات سهل بن زياد لا أوجد استداد باب العلمي ولا شيء، بعض ما شاء الله مفتوح باب العلمي على مصراعيه في أبان حتى على نحو الشاهد لا تخرج، لا إذا بد بس البيت يستأنس بها لا أعرف أنها الضالة. إذا الوجه الأول. الوجه الثاني في المقام وهو رواية الأجلاء عنه، ابن أبي عمير روى عنه، صفوان روى عنه، يعني أحد الثلاثة روى عنه، مش أرسل إنهم لا روى، إنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. تجد كلام الشيخ رحمه الله عليه في آخر كتاب العدة في جعفر بن بشير أيضا عمل برواياته، عبد الله بن المغيرة عمل برواياته، فضال بن أيوب مش عمل لأنه روى عنه فيها، خلينا نقول روى عنه. الفضلاء وأهل العلم وأهل البحث والتحقيق روى عنه ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب وجعفر بن بشير وعبد الله بن المغيرة وغيرهم واضح في الشخص مورد اعتماد. نقول هذه أما غير الثلاثة لا تقدم ولا تأخر، يعني جعفر بن بشير وعبد الله بن المغيرة وفضالة بن أيوب عمل رواياتهم وغير روايات لا تقدم ولا تأخر، إنما الكلام بالنسبة للثلاثة اللي فيهم اثنين من أبي عمير وصفوان يروى إذن بسند صحيح إلى صفوان، هلا من صفوان بيجي هو. إذا قلنا أن المهم في ذلك هي عبارة الشيخ رحمه الله عليه في الكتاب، وهذه العبارة ناقشناها فيها مرارا وتكرارا، وقلنا أنه هي قضية خارجية ولا قضية حقيقية في الزين ولا أحسن من ضلنا كل ما دق الفلوس بالجرة نرجع نفتح لبحث جديد. فتعويلا على ما تقدم مثلا مبدئيا ما حد لازم حد بشيء انه لا روايته لازم تاخذ فيها، يعني ما يروي عن شخص طبعا هذا بده يكون ثقه في اذهان، لانهم لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقه موثوق مثلا به في اذهان. قلنا انه هذه العباره لا يستفاد منها توصيف كل من رووا او ارسلوا عنه في اذهان. الوجه الثاني مع جرى اللحية انتوا بتيخذوا فيها وبعضكم يمكنهم هذه القصة مبنائية صارت فيها، وأساس البحث والنقاش استوفي في محله بلا ما بما لا مزيد عليه، إن في بحث الفقه أو في بحث الأصول. بالأصول أيضا حبينا هذا البحث كذا ما بصنا كذبين وممنوعش، فالحوالة على ذلك وليس الحوالة عن أمر المشروع. ثالثا وقوع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم، هذا الوجه الثالث تعويلا على ما ذكره في المقدمة أنه مما انتهى إليه من الصقاء من أصحاب الشوي مما رواه لأدرج في الكتاب. وهذا أيضا تقدم وناقشت فيه نقاشا مبدئيا وقلنا أنه غير ذلك، ومن كان رافعا الراية وحاملا علما لأخذ بالروايات الموجودة في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم حق اللي هو السيد الخوي رحمه الله عليه أقول تراجع عنها في بعض كتاباته موجودة لكن فيكم خرجوا في محل، يعني بنى عليها أولا وبعدين بإذن لم يأخذ في الإذن بها. وبالنسبة لكم الزيارات فصل بين المباشرين بينهم، هلا هو لم يرد في كم الزيارات قطع مش مباشر ولا غير المباشر خلال في أربعين، فبالتالي هذا مبني على أن كل من ورد في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم هو ثقة فيه، يعني قلنا بأن هذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر. نفس الكلام الذي ذكره لا يعطي أنه كل من ذكر في الكتاب فهو ثقة. نعم يعني هنالك فقاء وموثوق به وشبههم حاطم الكتاب، اما كل من هو في الكتاب صفه ما اشبه المذكر بهذا الكلام بما لا مزيد عليه. اذا كميني راح صاروا اثنين ثلاثه، ابن طاووس رحمه الله عليه ثلاثه اربعه ولا الكثير الكثير رواية وتفسير عبيدة ليه هلا أرى أقول هذيك التين الرابع يا مولينا ابن طاووس رحمة الله عليه من بشكل هنالك رواية في الجسم ورد في إسناد تلك الرواية موسى بن باكر، ووصفها ابن طاووس رحمه الله عليه بالرواية الصحيحة، يعني صحح رواية في إسنادها موسى بن بكر. هذا شو معنى أن الرواية تامة السنة؟ هلا أنت رح تقولوا لي هان رح تقولوا لي إنه رح نخنق هان في البين لنبدي رح نشير له إنه أنا أجيبكم إياه للمرة، هلا رح نشوف. ومنه يعلم أنه العلين وقت الصفح روايات فيها موسى بن بكر يعني نفس النقطتين. ابن طاووس أشرح لأنه أقرب من زمان الرواة منه بالنسبة للعلامة والقدس. هذا الوجه الرابع فيه الحين. هذا الوجه الرابع الذي فيه إذن يذكر إنما يؤخذ به إذا فينا نجري أصوات الحس في إذن في إخبار. يعني لو فرضنا هذا ابتداء وقف ابن طاووس على كرسي التوثيقات وقال موسى ابن بكر ثقة. بدنا أوضحنا موسى ابن بكر ثقة فضلا عن هذا التوثيق المضمر غير المصرح به في البيت رواية مشتملة على سندين في ذلك السنة موسى بن بكر وصف تلك الرواية بأنها صحيحة. معنى ذلك أنه وصى لموسى قال لنا ابتداء جلس على كرسي التوثيقات وقال موسى بن بكر ثقة أكثر ما يجب. هذا الكلام جوابه أنه إنما يؤخذ به إذا كان يعني وقتها بالتوثيقات وقت المسألة حسب الفرق يقول فلان ابن فضال خلفه بيقول عن علي بن ابي حمزه الصومالي مش عارف ابن حمزه البطاني بيقول عنده الصفه في قلبه مهم يؤخذ فيه اذا باخباره انه اخبار حس او قريب من حس يؤخذ فيه من ذلك الاخبار بلا اي اشكال فيه قلبه لا لنقطه واضحه وانه شهاده في الموضوعات من صفتين يؤخذ بها إما مطلقاً أو مشروطاً بالتعدد على ما هو مخصوصاً في محله من أخبار الصفات في باب الموضوعات فيها تعويل عليها الأطلقان أو بخصوص مثلاً وجود ضمير إذا المحل يشترط التعدد بهواها إذا لا يشترط التعدد فيتفقها فتفيد الحجية للجملة وبقول المطلق سأبدى ضمير أو مبدى لكن الشأن في حسية إخبار ابن طاووس بالنسبة لمن لموسى بن بكر والفاصل الزمني بينهما. إذا موسى بن بكر روى عنه المشايخ الثقات اللي هو ابن أبي عمير وصفوان يعني زميله واحد وابن طاووس اللي إذا زمانه مئتين ففاصل الزمني إذا طويل جدا فيما بينهما. الصالة فإخبار عن حس قطعا قريب من الحس اللي هو أن يكون أمر متواتر. هلا مثلا في الفرق بيطلع في الشيخ وبيقول إنه الشيخ الأنصاري ثقة. أنت شفت هذا الشيخ الأنصاري ما فيني 100 أو 200 سنة بينك وبينه لكن التواتر على وساطة الشيخ الأنصاري التي انتهت أو تجعل إخباره بوساطة الشيخ الأنصاري إن إذن قريب من الحس ويؤخذ به فتشمله أدلة شهادة الثقات في الموضوعات إذن الخارجية بأنه خبر حس أو قريب من الحس يعني يمكن إعمال أصالة الحس بذلك الإخبار فيها. بالنسبة لموسى بن بكر لا أن ابن طاووس عاصره أو كان قريب من عصره حتى نقول في تماس حسي فيما بينهما فخبره حتى ظهر له وصاف ذلك الشخص في أخباره وفي أحاديثه في البيت ولا أنه حينئذ كان هنالك تواتر على وساقته انتهى هذا التواتر إلى الشغل ابن طاووس حتى من بين أو صحف سينتوس حتى من بين قديش في أشخاص انتهى له التواتر لن ينتهي إلى غيره. لو انتهى إلينا انتهى أيضا إلى غيره ولا جاع ولا شاع وذاع وساقط موسى ابن بكر مع أن الأمر لم يكن كذلك. فهنا خبره إخباره ليس حسيا شهادته ليست عن حس ولا يمكن إعمال أصالة الحس بأن يكون خبر شائع خبر متواتر في البيت وقد انتهى إلى خصوص ابن طاووس وهو إجابة خبرنا بوثقته بناء على ذلك. فإذا أصالة الحس لا تجد فهذا إخباره قطع ما بيكون عين المقدمات حتى قطع مش عين الأوراد وأفكار أو بصخير خيري على أساس يطلع مع وثاقة موسى بن بكر وإنما عنده قواعد معينة يمكن على أساسها يمكن أنه روى عنه من أجل ذلك يمكن مثلا على سبيل الفرض بنقطة من النقاط أنه كل مثلا إمامي كل إمامي مثلا على سبيل الفرض كثير الرواية أنه هلا إذا جيت أشكلت علي بسهل بن زياد، سهل بن زياد صح كثير الرواية بس عام وليس إيمانيا في أبناء النهار موصل الباب له كتاب وهو إيماني حديثا في أبناء. الأصل في كل إيماني أنه مستقيم إلا ما خرج مثلا به لعله أول على مثل هذه، يعني إخباره ناشئ عن حدث وعن إعمال النظار، فلا يكون الميزان والقيمة لإخباره وإنما يكون القيمة لما استند له حدثه من يعني أي شيء استند له لحتى وصف إلى أن موسى بن بكر هو راسه، هل لأن له عنه أجلاء، هل لأنه كثير الرواية، هل لأنه إمامي والأصل في الإمامي الاستقامة والانتظام إلا ما خرج مثلا بالدليل. هذا ينبغي، فساعتها يكون الميزان فيما استند إليه في حقصه ولا يكون الميزان في محبه التعبد بتوثيقات حينئذ الثقة والعدول في البيان في باب الموضوعات إن يشمله دليل الحجية إذا كان إخبار حس أو قريب من الحس، أما لا حس ولا قريب من الحس بحيث أصالح الحس لا تجري فيه أساسا نأخذ فيه ولا نعود عليه فيه، فهذا الوجه لا يمكن التعويل عليه. إن قلت محمد بن موسى المتوكل، تذكرون نحن كيف وثقناه؟ وثقناه برواية ورد في رواية شاهدة في صحاحها ابن طاووس، تذكروا هيدا من بوابة يعني عندنا فلتين، أحد الفلتين هي هيدا الفلت ومحمد بن موسى المتوكل، واضح اللي ورد هلا ورد بالصحيفة السجلية يعني الإسناد الصحيح على ما بذكر علي بن حسين الأسد أبادي، وفي عندنا محمد موسى المتوكل، كان بدنا طريق لتوصيف محمد موسى المتوكل طريق وهو شهادة ابن طاووس بصحة رواية وردت في سنة تلك الرواية محمد بن موسى المتوكل، وهذا اللي هو على أساسه عملنا فيه، في عنا روايات عملنا بتلك الروايات تعويلا على ذلك، مش لمجرد أنه شيخ الصبوق أو مدشوي أو لا لا، هذه هي النقطة اللي على أساسها. فكيف فهم نفس الكلمة حس قطعا، وين ابن طاووس وين محمد بن موسى المتوكل؟ في فاصل زمني من أفضل أيضا قريب من الحس في البين والمشروع، يعني اللي هو التواتر أو شياع أو إلى آخره، مفيد الظنان ما في عندنا مثل هذا الشيء، فكيف إذا حولنا على يعني هذا نقد على هذا المسلك؟ الجواب واضح، إذا كان هذا هو الإشكال الجواب واضح، الفاصل ما بين ابن طاووس وموسى بن بكر، والفاصل ما بين ابن طاووس ومحمد بن موسى في نص تقريبا نص المسيح الزمني اذا ما كانش اكثر. محمد بن موسى المتوكل من مشايخ الصدور يعني امسين هيك اليوم، اما موسى بن بكر روى عن زراره عن الامام الباقر صلوات الله وسلامه، في فاصل زمني طويل حينئذ جدا، هون الفاصل اقصر حينئذ بكثير في قلبه. هلا بغض النظر عن انه مثلا روى عنه الصدوق او ترضى عليه الصدوق واكثر الترضي والترحم وكذا ونشوف، قد تكون هذه النقيم واضح، بس اذا في عندنا شيء اسمه اصاله حس يمكن اجراءها في قلبه، وعلى اساسها شهادة ابن طاووس بوثقته على أساس نبتة حسية تشمله في إطلاقات أدلة حجية، هذا الإخبار اللي هو عن حسي يكون شامل به بلا شك، هذه هي النقطة، غير هذه النقطة لا يوجد عندنا شيء آخر واضح، هذا حاصل ما يرتبط بهذا الوجه الإطلاق. من أصالة الحس، أصالة الحس سجل في إخباره يعني لولك مش بس قرب المسيرة الزمنية، إذا تتذكر مش ما فيش مش بالستمية ما هو وقت اللي خلق هو وقت اللي خلق كان عم يارب شو ايه بالستمية ايه الصوت الحس مش الحس يعني المشيفة والمباشرة والمعاينة لسلوكي والإخباراتي بحيث انه تلمس منه في بإذن الصدق في لهجات العباد الصوت الحس اللي فيها عندك تويب في عندك شياع في ضمن كذا كله هيدا بيدخل ضمن الصلاة الحس في ذلك مش إنه عم إيه هو قلب الحس إيه هو وهنا قلنا هيدا قلب يعني بحيث إنه أصابت الحس تجري في حق هذا الكلام إذا جزمنا بأن أصابت الحس لا تجري هم يمسح تعظم الله تجري ولا تشمل إطلاقات أدلة حجية خبر الصفة في الموضوع الوجه الخامس والأخير وهو شهادة صفوان بصحة في إذن كتابه وأن كتاب اللي له في أربعين عليه التعويل والمعنى معلش لأنه لي في ذمتكم من 26 شباط 2020 لهلا فقد ما يقض منكم وأنا مش لأكم كتاب تميني معلش يعني خمسة دقائق ما بحب لا تفسد الودي قضية في أربعين شهادة صفوان بأن كتاب موسى من باكر خليكم معي مما لا يختلف فيه أصحابنا عنده كتاب وهالكتاب مهم طلع عليه صفوان معي وتأمل بكل هذا الكتاب قال إن هذا الكتاب لا يختلف فيه أصحابنا روى الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماع قال دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن باكر دفع إلي صفوان كتابة موسى بن باكر فقال لي هذا سماعي من موسى بن باكر إذا أني سمعت وقرأته عليه مش قرأ العنوان رواية المضمون اللي هو موجود فيه قرأته عليه فإذا فيه موسى بن باكر عن علي بن سعيد عن زرارة طفل موسى بن باكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال صفوان هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابه إذا لكم تراجعوها بالكافي الجزء السابع كتاب الميراث بين الاثنين باب ميراث الولد مع الزوج الحديث الثالث رجعوا معيدة قل لي أحسنت أعمل الكافي مجلد السابع كتاب الميراث باب ميراث الولد مع الزوج الحديث الثالث شوفوها أيضا وعطفا على ذلك ويؤكد ذلك أن جعفر بن سماح قد اعتمد على رواية موسى بن باكر لأن المختلعة فيها يتبعها الطلاق ما دامت في العدة هذه التي تختلط مثلا فلان مختلع على ما بثلت بيقول يتبعها بالطلاق ما دامت في العدة يعني هي شو الطرف ولو بعد قداش يعني قبل ما تنتهي عدتها ليه أن المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة فقد روى أن الكلي عن حميد بن زياد عن حسن حمد سماع قال وكان جعفر بن سماع يقول يتبعهما يعني مثل المختلعة الطلاق في العدة ويحتاج عم يستند ويحتاج برواية موسى بن باكر عن العبد الصالح الكافي مجلد السادس كتاب الطلاق اثنان باب القلعة 63 الحديث السادس برجع لك ليه الكافي مجلد السادس كتاب الطلاق اثنان باب القلعة 63 الحديث السادس في الباب هذا ما ذكر إلا أن هذا الكلام رغم أنه فيه ما أفاده صفوان بن يحيى رحمة الله عليه إذا فيه موسى بن باكر كذا قال صفوان هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا أو لا ويحتاج برواية أن المندلع يطيع الطلاق ما دامت في العدة يحتاج برواية موسى بن باكر عن العبد الصالح صلوات الله وسلامه عليه الإمام القاضي عليه السلام واضح عم يحتاج فيه فكتاب موسى بن باكر هالمقدار موسى بن باكر بهالمكان اللي عبد فيه صفوان هذا ما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا وبتلك الروايه هذا الكلام رغم صدوره من صفار من جعفر بن سماعة وإلى آخره فيه نقاش إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.
يخاف من ذلك.